إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله اعلموا أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله فإن الله عز وجل خلق هذا الخلق لعبادته سبحانه وتعالى فهي الحكمة والغاية من خلقك وإيجادك أيها المخلوق على وجه الأرض فقد قال سبحانه في كتابه الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالكل يعلم أن الله عز وجل خلقه لعبادته وأرسل الله عز وجل رسلا فأرسل لهذه الأمة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم فهناك من امتثل أوامر الله واستجاب لقول الله واتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهناك من ادعى مجرد ادعاء الآن لو ضربت أمثلة أرأيتم أيها الإخوة لو مررت على أسواق المسلمين وعلى بلدان المسلمين وعلى محافظات المسلمين وعلى دول المسلمين ومرت على كل مسلم فتقول له أتحب الله الكل سيقول نعم ومن ذا الذي لا يحب الله ومع هذا تراه لا يصلي ويدعي محبة الله هل هذا صادق في قوله إنسان يقول يحب الله وهو يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويتوكل على غير الله ويتمسح بالقباب والأولياء ويدعي محبة الله أي محبة هذه لا شك ولا ريب أنكم ستقولون إنما هذا مجرد قول باللسان أنه يحب الله فالذي يحب الله عز وجل حقا هو الذي يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه ويقف عند حدوده فقد قال سبحانه وتعالى عن المؤمنين قال سبحانه إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون هذا هو المؤمن حقا هذا هو المحب لله حقا هذا هو الصادق في قوله حقا ليس مجرد الدعاء ثم أيضا هناك من الناس لو مرت على أبناء المسلمين أجمع في اليمن وفي غيرها وعلى كل قرية ومحافظة وعلى كل بيت ثم تسأل هؤلاء المسلمين أجمعين فتقول لهم هل تحبون النبي صلى الله عليه وسلم هل سترون مسلما حقا أنه يقول أنه لا يحب النبي؟ بل سيقول بعضهم أو تريد أنت في أيامنا هذه أن تظهر لنا محبة رسول الله ربما سيقول البعض نحن نحب رسول الله من قبل أن نرى هذا الوجه ألا ترى هذا؟ ولكن عباد الله ألا ترى أن كثيرا من الناس مجرد ادعاء أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في منأى وفي بعد عن سنته وعن أقواله وأفعاله وسلوكه وعبادته وأخلاقه وحلمه وعفوه وصفحه ليس مجرد ادعاء أيها الناس كما أننا أقررنا جميعا أن من قال يحب الله وهو لا يصلي إنما مجرد قول وادعاء بلسانه وكذلك من قال يحب رسول الله وهو لا يتمسك بسنته ولا يذب عنها ولا يدافع عنها وعن حياضها وعن حملتها وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مجرد ادعاء. ولذلك الله عز وجل ابتلى أقواما وامتحنهم بآية، آية في كتاب الله سماها أهل العلم بآية المحنة، بآية الامتحان. ما هذه الآية؟ امتحن الله الخطيب، وامتحن الله المستمع، وامتحن الله جميع الخلق بهذه الآية. ما هذه الآية؟ قال سبحانه في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ادعى أقوام محبة رسول الله، محبة الله، وهم على غير الطريقة المحمدية. ما أعظم هذه الآية! أنت تحب الله؟ سيقول نعم. وهل اتبعت نبيه عليه الصلاة والسلام؟ فيقول ابن كثير رحمه الله تعالى، ابن كثير رحمه الله تعالى: ادعى أقوام محبة الله وهم على غير الطريقة المحمدية. إذا ليس مجرد ادعاء، فالله يقول: قل إن كنتم تحبون الله، قل لنبيه فاتبعوني. أي أيها الصادق في قولك، أيها القائل أنك تحب الله، هل اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله، في أفعاله، في كل ما قال به؟ هذا هو المحب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن أيها الناس، من أين نستقن العبادة؟ من أين؟ هل لكل إنسان أن يخترع عبادة من عقله أو من مذهبه أو من شيخه أو من قرار؟ لا، العبادة توقيفية، لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة. ولذلك كم من آيات والله عز وجل يأمرنا باتباع نبيه، بطاعته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به حق. وهل ممكن أيها الإخوة أن يقول مسلم من المسلمين: أنا أستطيع أن آتي بعبادة أعظم من رسول الله؟ من؟ وهو يقول عليه الصلاة والسلام: والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له، عليه الصلاة والسلام. وهذا لا شك ولا ريب في ذلك. فقد أمر الله باتباع نبيه في أكثر من آية. أنت تحب الله؟ تتبع سنة رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. لربما البعض يتأثر في خطبة، في محاضرة، وما إن يخرج من المسجد سرعان ما يذهب هذا التأثر. ربما يسمع على صلاة الجماعة في خطبة الجمعة، ويأتي صلاة العصر وهو مخزن يمضغ تلك الوريقات وقد ابتلي بها، يا ليته يخرجها من فيه ثم يذهب يؤدي ما أوجب الله عليه. ومع هذا ربما يتأثر في وقته. فالله يقول: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ثم قال بعدها سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. لمن هذا الخطاب؟ أليس لي ولك؟ أليس للذكر والأنثى؟ أم هذا الخطاب لليهود والنصارى؟ أم هذا الخطاب للأحجار والأشجار والأبقار والكلاب؟ لا شك أنكم ستقولون هذا الخطاب موجه لنا أجمعين. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا، أي إن لم تستجيبوا ليس مجرد الدعاء، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أي إن لم تستجب قد يحال بينك وبين الحق. فربما ترى الحق باطلا والباطل حقا، فربما ترى أهل الحق أهل باطل وأهل الباطل أهل حق، فربما ترى الشرك توحيدا والتوحيد شركا، فربما ترى السنة بدعة والبدعة سنة، فربما ترى الطاعة معصية والمعصية طاعة. بسبب ماذا؟ عدم الاستجابة. فقال: واعلموا، أي إن لم تستجيبوا، أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقال سبحانه في آية أخرى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يصير كالأعمى كأنه لا يعلم ما هي الغاية التي من أجلها خلق. وقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما معنى أسوة حسنة؟ أي قدوة، تقتدي برسول الله وتتأسى برسول الله. فما قال قل، وما عمل فاعمل، وما كف فكف، وما سكت فاسكت، فلست بأفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما عمله النبي نعمل، وما وقف عنده النبي لم يعمل، فلسنا بأفضل من خير الخليقة بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. فالله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة حسنة. ثم أمرنا الله أن ما جاء به النبي نأخذ به، وما نهانا عنه نبتعد. فقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. هل أنت من هذا الصنف؟ إذا سمعت أمرا أو دليلا أو آية أو حديث عملت بها، وإذا سمعت نغيا انزجرت عنها. فقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا أمر الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه: فلا وربك أي يا محمد لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. انظر كيف الله ماذا يقول: فلا وربك يا محمد، فلا وربك لا يؤمنون. لا تكن مؤمنا حتى تتحاكم إلى الكتاب والسنة، حتى ترجع إلى الكتاب والسنة. يحصل بينك وبين زوجتك خلاف، مرجعكم الآية والحديث. يحصل بينك وبين جارك، بينك وبين أخيك، بينك وبين قبيلتك، تحكم الشرع في عبادتك، في أقوالك، في مشيك، في أخلاقك، في أعمالك، ولا تكن حرجا أبدا. فالله يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي ترجع إلى الآية والحديث. قد يقول قائل: سمعنا خيرا، فهل نعمل؟ الله قطع الخيرة، لا تخير نفسك أبدا. أنت ما أنت مخير. الدين يا أيها الإخوة ما هو اختيار. بعض الناس إذا رأى شيء أخذ به، وهذا تركه. يا إخوة، الدين ما هو مزاج، الدين ما هو قبيلة أنك ما دخل في عقلك أخذت به، وما لم يوافق هوى نفسك تركته، لا يجوز. هذه من صفات أهل الكفر. قال سبحانه: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. علمت أن هذه الصفة صفة من؟ صفة الكفار، يأخذون بما يريدون ويتركون ما يريدون. فقال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لا تخير نفسك، لا تخير نفسك. الدين ما هو على مزاجك وعلى هوى نفسك. رأيت أمرا فخذ به، رأيت نهيا فانزجر عنه. فلا وربك لا يؤمن، أو قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن الدين ليس لك أن تختار ما شئت منه وتركت منه. أضرب لكم مثالا. بعض الناس ماذا يقول؟ الحمد لله أنا ما أشرب الخمر. جزاك الله خيرا. ومع هذا يسمع الأغاني أو لا؟ ترى هذا بالعشرات، بالمئات، بالآلاف، بالملايين. أليس الذي حرم الزنا هو الذي حرم الأغاني؟ ألس الآن اخترت اختيار ما وافق هوى النفس؟ هل هذا من ديننا يا أمة الإسلام؟ جعلنا نختار ما شئنا ونترك ما شئنا؟ الذي حرم الزنا هو الذي حرم الأغاني، الذي حرم الزنا هو الذي حرم عقوق الوالدين وقطيعة الأرحام وأذية الجيران والنظر إلى الحرام. فلماذا أخذت بهذا وتركت هذا؟ ألا ترى أن هذا تخيير أو اختيار؟ لا تخير نفسك أبدا. أنت عبد لله مأمور، يجب عليك أن تستجيب لأوامره سبحانه وتعالى، وهكذا تتأسى بسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كثرت الاختلافات، كثرت الفتن، فمرجعنا الكتاب والسنة. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه، قال: فإنه من سيعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا يقول على حق، وهذا على حق، وهذا على حق، وهذا على حق، بل حتى الحوثي حوث يسب عائشة ويطعن بها ويتهم أمنا بالزنا قاتله الله أن فقاتلهم الله أن يؤفكون ومع هذا يدعي على حق. لكن ما هو المرجع يا رسول الله أثناء الاختلاف والافتراق؟ قال فإنه من سيعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. والكل يحفظ هذا الحديث. فإذا أيها الإخوة أنت الآن اختبر نفسك، هل أنت ممن اختار من الدين ما شاء؟ هل أنت ممن يتأسى برسول الله حقا قولا وفعلا وأخلاقا وسلوكا وهديا أم مجرد أقوال؟ فالذين يدعون محبة الله كثر، والذين يستجيبون لأوامره قليل. فالذين يدعون محبة رسول الله كثير، والذين يتمسكون بسنة رسوله قليل. وهكذا هلم من جرى من هذا. الذين يدعون الإسلام كثير، والذين عملوا بالإسلام قليل. وهلم جرى من هذا. فإذا أيها الإخوة يجب علينا إذا رأينا أمرا من أوامر الله أو أمرا من أوامر رسول الله نخضع ونذعن لذلك، وإذا رأينا نهيا من نهي الله عز وجل ومن نهي رسوله صلى الله عليه وسلم أن نقول كما قال الله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أستغفر الله العظيم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، ومما ننبه فقط وأشير إلى بدعة واحدة التي عمت وطمت، وإلا لو مكث الإنسان خطب متتالية لما استطاع ربما أن يحصر البدع المنتشرة. بل قال بعض أهل العلم: لو أن الناس عملوا بالأحاديث الضعيفة في باب العبادات لصار، لو أن رجلا عمل في جميع الأحاديث الضعيفة في باب العبادة لصار من كبار المبتدعة. وها أنا أذكر بدعة فقط لتعلموا شؤم البدع أيها الإخوة. هذه البدع التي تنتشر في هذا الشهر وهو شهر رجب، فقد قال سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. فليس لهذا الشهر فضيلة إطلاقا، إطلاقا ليس لشهر رجب فضيلة إطلاقا، إلا أنه من الشهر الحرم، من الأشهر الحرم فقط. قيل سميت بالأشهر الحرم وهو رجب ومحرم وذو القعدة وذو الحجة بسبب أنه تحرم فيه الذنوب آكد من غيرها، وقيل تحرم يحرم القتال فيها، وذكروا أقوال لأهل العلم. فليس لهذا الشهر فضيلة إطلاقا، إلا أنه من الأشهر الحرم. وكل ما ورد من الأحاديث الكثيرة بفضيلة هذا الشهر فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، وقبله الحافظ ابن حجر، وكذلك ابن القيم، وكذلك ابن رجب، وأئمة عظام وكثر، على أنه كلما أتى بفضيلة شهر رجب من الأحاديث فلا أصل لها، بل إنها مكذوبة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا لنأخذ أنه ما يأتي لك ممن يأتي لك بأحاديث لفضيلة هذا الشهر فليس له فضيلة إطلاقا، إلا أنه كما أسلفنا من الأشهر الحرم فقط. أيضا مما ينبه في هذا الشهر الذي يحصل تخصيص بعضهم هذا الشهر في العبادات، تخصيص هذا الشهر بعبادة غير ما يفعلها، فهذا من البدع، بل تصير مردودة على صاحبها. لو خصص صلاة في شهر رجب أو خصص صياما في شهر رجب فهذا من البدع. فقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو مردود. فكل ما يعمل من العبادات تخصيصا لهذا الشهر فهي مردودة على صاحبها، لأن خير الهدي هدي رسول الله، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أتى بعبادة جديدة يخصها في هذا الشهر فلنطالبه بالدليل، لأن العبادة كما أسلفنا من أين نأخذ العبادة؟ من الآية والحديث توقيفية. فليس لرجل أن يأتي بعبادة من عقله،
فإذا أتيت بعبادة فات الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ونحن معك من اليوم. هل هذا دليل على أن أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي فعلوا هذه العبادة ونحن نفعل كما فعلوا؟ أيضا مما يحصل في هذا الشهر من المخالفات ما يسمى عندهم بليلة 27 من رجب، قالوا ليلة الإسراء والمعراج. وهذا يا أيها الإخوة انتشر في بعض كتب السير أنها في هذه الليلة، وليس هناك دليل إطلاقا، بل لم يعرف الليلة التي أسري فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إطلاقا. وترى بعض الجهلة يقررون هذه الليلة ويجعلون تلك الاحتفالات ويجعلون تلك الموالد في هذه الليلة ويخصصونها، بل لم يثبت إطلاقا ليلة الإسراء والمعراج في أي ليلة كانت، بل وفي أي شهر حصل الخلاف في ذلك. فأين الدليل على أن ليلة 27 كانت ليلة الإسراء والمعراج؟ ثم افتراضا وتنزلا، حتى ولو كانت في ليلة 27، فهل فعل النبي صلى الله عليه وسلم عيدا؟ وهل احتفل خير الخليقة بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام حتى نفعل كما نفعل كما فعل، لأنه لنا أسوة؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا كان لم يثبت ذلك أبدا هذه الليلة، فمن أين أتينا بهذه الموالد؟ ألا ترى أن هذا تشبه بالنصارى؟ ألا ترى أن هذا تشبه بأولئك؟ فإذا يا أيها العبد استقي دينك من الآية والحديث، فلست بأفضل من أولئك الرعيل الأول أبدا. والله من المخالفات التي تحصل في هذا الشهر البعض يذهب إلى الجند في شهر رجب. من أين أتينا بهذه الزيارات؟ من أين أتينا بهذا الرحيل وشد الرحال؟ ونبيك عليه الصلاة والسلام يقول لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وذكر المسجد الحرام ومسجد المدينة أي مسجد النبي والمسجد الأقصى، وأولئك يشدون الرحال إلى الجند. هل لكم من الأسلاف من فعل هذا؟ هل فعل أحد من الصحابة أو من العلماء الأخيار أنهم كانوا يرحلون إلى هذا المكان في شهر رجب أو في غيره؟ من أين أتينا بهذه العبادات يا أيها الناس؟ ومن كان عنده دليل فليبرز ما عنده، كما قال الله عز وجل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. من المخالفات التي تحصل في هذا الشهر الاجتماعات، إما في مساجد أو في أماكن، ويحصل ما يحصل من احتفالات، وهذا من البدع أيضا. فالله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإذا خالفت أمر رسول الله لا تظن أخ الإسلام أن مخالفة هدي رسول الله أمر سهل، لا والله لا تظن أن هذا سهل. فقد حصل في غزوة أحد من بعض الصحابة رضوان الله عليهم أن جعل النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الرماه 50 رامية، فقال اجلسوا على هذا الجبل ولا تنزلوا، وإن رأيتم الطيرة تتخطفنا. حصل كان في بداية المعركة النصر حليفا للمسلمين، فقال بعض أولئك الغنيمة الغنيمة، أي أرادوا أن ينزلوا، فقال عليه أو قال عبد الله بن جبير أميرهم ألم تسمعوا إلى قول رسول الله لا ننزل وإن رأينا الطير تتخطفنا وإن رأينا الطير تتخطفهم؟ فأبى رضوان الله عليهم 40 صحابيا من الرماة إلا أن ينزلوا، فاستدار خالد بن الوليد قبل أن يسلم فقتل أولئك الـ10، ثم رشق الصحابة بالسهام والنبال، بل حصل ما حصل، قتل 70 صحابيا بسبب مخالفة واحدة، بل وقد سلم النبي شق رأسه وكسرت رباعيته وعلقت حلقتان من حلق المغفر في وجنتيه عليه الصلاة والسلام بسبب مخالفة يا أيها الإخوة. فلا تظن أنك بمخالفتك للنبي أنك عابد، لا والله، لو كان هناك خير لسبقه إلينا عليه الصلاة والسلام، بل وما أتى الدين إلا عن طريقه عليه الصلاة والسلام أرسله سبحانه وتعالى. من المخالفات التي تحصل في هذا الشهر تخصيص زيارة القبور في هذا الشهر. يجوز للإنسان لو مر على مقبرة ويسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. لكن تخصيص ذلك في يوم الجمعة أو في يوم العيد أو في شهر رجب هذا من البدع ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. فيجوز للإنسان لو مر على المقبرة فيسلم عليهم ويدعو لأهل المقبرة أولئك، أما تخصيص يوم لم يرد الشرع به ولم يأتي دليل عليه فهذا مردود على صاحبه، بل إن هذا من البدع. وكم من المخالفات التي تحصل أيضا في هذا الشهر، البعض يتعمد إخراج الزكاة، إخراج الزكاة في هذا الشهر، وهذا أيضا من البدع، فتعمد ذلك لم ينزل الله عز وجل به من سلطان. ولا بأس أن العبد، مسألة ذكرها الفقهاء، هل يجوز للإنسان أن يقدم إخراج الزكاة؟ فقد ذكر أهل العلم إن كان لمصلحة ما، لكن يتعمد شهر رجب لأن له فضيلة، فلم يرد بذلك دليل قط، بل إن هذا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من المخالفات أيضا التي تحصل في هذا الشهر لغو الذبيحة، وكان هذا يحصل في أيام الجاهلية، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العتيرة، والعتيرة هي الذبيحة التي كان يذبحها أهل الجاهلية في شهر رجب، فهذا من التشبه بالجاهلية، فلا يجوز لك تخصيص ذبيحة خاصة في شهر رجب لأن له فضيلة. خلاصة هذا أيها الإخوة، كما أسلفنا لم يأتي دليل إطلاقا في فضيلة شهر رجب إلا كما أسلفنا أنه من الأشهر الحرم، فلا يجوز لك أن تخصه بعبادة، لا بصلاة ولا بقيام ولا بقرآن ولا بغير ذلك، فلتكن عادتك كأيامك الأخرى. كم يحصل بعضهم أنهم إذا صلى جمعة رجب يحصل له كذا وكذا، وإذا فعل في رجب يحصل له كذا وكذا، وكل هذا من البدع، فخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اعلم رعاك الله. كما أسلفنا الذين يدعون محبة النبي كثير، محبة النبي كثير، والذين ينقادون لأوامره ولشرعه قلة قليلة، فاحذر رعاك الله أن تكون ممن يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا أيها الإخوة، السنة عز، السنة ملك، السنة تمكين، السنة رفع يا أيها الإخوة، هي ليس سنة ملك ولا وزير ولا قائد ولا شيخ ولا فلان أو علان، سنة خير النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما أجملك حين تأخذ الآية والحديث ثم تعمل بما أمرك الله به وبما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم به. كم من المخالفات التي تحصل، كم يحصل من الموالد، كم يحصل من قراءة القرآن عند القبور، ولو سألت هؤلاء يا قوم ائتون بدليل، ائتون بآية أو بحديث، ربما ينكر عليك، هؤلاء متشددون. أيا سبحان الله، أيجوز لك أن تقول هذا القول وهذا القائل لك يا فلان لا يجوز، ائتنا بدليل أن تقول أن هذا من التشدد؟ هذا لا يجوز والله، لا يجوز. فإذا نصحك ناصح وقال هذا حرام، فلتقل ما الدليل على حرمة هذا، ما الدليل على حرمة هذا؟ أو إذا قلت أنت أن هذا جائز، هو سيطالبك بالدليل، علّه جهل هذا الدليل يريد أن يفعل به. فأسأل من ربنا بمنه وكرمه وجود وإحسانه أن يجعلني وإياكم ممن يسمع القول فيتبع أحسنه. اللهم احشرنا يا رب العالمين مع حامل لواء السنة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين ودمر الكفرة والمشركين، أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى والرافضة الحوثيين. اللهم انصر إخواننا المقاتلين المرابطين في الثغور. اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفوفهم وآمن خوفهم وانزل السكينة عليهم. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين. اللهم عليك بالرافضة الحوثيين، اللهم عليك بهم وبأعوانهم وبمنافقيهم وبأذنابهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولقهم الردى ولا تبقي منهم أحدا. اللهم اجعل كيدهم في نحرهم واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. اللهم اقتلهم بحدهم وحديدهم. اللهم سلم إخواننا المرابطين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي الملحدين الغاصبين. اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في سوريا، في أرض حلب، في أرض بورما، في أفغانستان، في جميع بلدان العالم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم إن أهل الإسلام عجزوا عن نصرتهم فإنهم بجنود من عندك ونصر من عندك يا قوي يا متين. والحمد لله رب العالمين.